الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله أمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا هو اللقاء 65 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس، هو اللقاء 65 من اللقاء الأسبوعي الذي يتم في كل يوم خميس، وهذا هو يوم الخميس 13 من شهر صفر عام 1400. لقاؤنا هذا اليوم سيكون في بقية أو في تفسير آيات من سورة الفجر، حيث وقفنا على قول الله تبارك وتعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب. قال الله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لكل من يتوجه إليه الخطاب. يبين الله عز وجل أنه بالمرصاد لكل من طغى واعتدى وتكبر، فإنه له بالمرصاد، سوف يعاقبه ويؤاخذه. وهذا المعنى له نظائر في القرآن الكريم، منها قوله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وكقول شعيب لقومه: أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. فسنة الله سبحانه وتعالى واحدة في المكذبين لرسله المستكبرين عن عبادته، هو لهم بالمرصاد. وهذه الآية تفيد التهديد والوعيد لمن حاول أو لمن استكبر عن عبادة الله أو كذب خبره. ثم قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الابتلاء من الله عز وجل يكون بالخير وبالشر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فيبتل الإنسان بالخير ليبلوه الله عز وجل أيشكر أم يكفر، ويبتل بالشر ليبلوه أيصبر أم يفجر. وأحوال الإنسان كما تعلمون جميعا دائرة بين خير وشر، بين خير يلائمه ويسره، وبين شر لا يلائمه ولا يسره، وكله ابتلاء من الله. الإنسان بطبيعته الإنسانية المبنية على الظلم والجهل، إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمن، يعني أنني أهل للإكرام، ولا يعترف بفضل الله عز وجل، وهذا كقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، لما ذكر بنعمة الله عليه قال إنما أوتيته على علم عندي ولم يعترف بفضل الله. وما أكثر الناس الذين هذه حالهم إذا أكرمهم الله عز وجل ونعمهم قالوا هذا إكرام من الله لنا لأننا أهل لذلك. ولو أن الإنسان قال إن الله أكرمني بكذا اعترافا بفضله وتحدثا بنعمته لم يكن عليه في ذلك بأس، لكن إذا قال أكرمني يعني أنني أهل الإكرام، كما يقول مثلا كبير القوم إذا نزل ضيفا على أحدهم قال أكرمني فلان لأنني أهل لذلك. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه الرزق فيقول ربي أهان، يعني لا يقول إن الله تعالى ظلمني فأهانني ولم يرزقني كما رزق فلانا ولم يكرمني كما أكرم فلانا، فصار عند الرخاء لا يشكر، يعجب بنفسه ويقول هذا حق لي، وعند الشدة لا يصبر بل يعترض على ربه ويقول ربي أهان. وهذا حال الإنسان باعتباره إنسانا. أما المؤمن فليس كذلك، المؤمن إذا أكرمه الله ونعمه شكر ربه على ذلك ورأى أن هذا فضل من الله عز وجل وإحسان، وليس من باب الإكرام الذي يقدم لصاحبه على أنه مستحق. وإذا ابتلاه الله عز وجل وقدر عليه رزقه صبر واحتسب وقال هذا بذنبي والرب عز وجل لم يهني ولم يظلمني، فيكون صابرا عند البلاء شاكرا عند الرخاء. وفي الآيتين إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يتبصر فيقول مثلا لماذا أعطاني الله المال، ماذا يريد مني، يريد مني أن أشكر، لماذا ابتلاني الله بالفقر بالمرض وما أشبه ذلك يريد مني أن أصبر، فليكن محاسبا لنفسه حتى لا يكون مثل حال الإنسان المبنية على الجهل والظلم. ولهذا قال تعالى كلا، يعني لم يعطيك ما أعطاك إكراما لك لأنك مستحق ولكنه تفضل منه، ولم يهنك حين قدر عليك رزقه، بل هذا مقتضى حكمته وعدله. ثم قال تعالى بل لا تكرمون اليتيم، يعني أنتم إذا أكرمكم الله عز وجل بالنعم لا تعطفون على المستحقين للإكرام وهم اليتامى. فاليتيم هنا اسم جنس، ليس المراد يتيما واحدا بل جنس اليتامى. واليتيم قال العلماء هو الذي مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنثى، وأما من ماتت أمه فليس بيتيم. يقول بل لا تكرمون اليتيم، وقوله تعالى اليتيم يشمل الفقير من اليتامى والغني، حتى الغني من اليتامى ينبغي الإحسان إليه وإكرامه، لأنه انكسر قلبه بفقد أبيه ومن يقوم بمصالحه، فأوصى الله تعالى به حتى يزول هذا الكسر الذي أصابه. ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا يحض بعضكم بعضا على أن يطعم المسكين، وإذا كان لا يحض غيره فهو أيضا لا يفعله بنفسه، فهو لا يطعم المسكين ولا يحض على طعام المسكين. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نكرم الأيتام وأن يحض بعضنا بعضا على إطعام المساكين لأنهم في حاجة، والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، التراث ما يورثه الله العبد من المال، سواء ورثه عن ميت أو باع واشترى وكسب أو خرج إلى البر وأتى بما يأتي به من عشب وحطب وغير ذلك. المهم أن التراث ما يرثه الإنسان أو ما يرثه الله الإنسان من المال، فإن بني آدم يأكلونه أكلا لما. وأما المال فقال وتحبون المال حبا جما أي عظيما، وهذا هو طبيعة الإنسان. لكن الإيمان له مؤثرات. قد يكون الإنسان بإيمانه لا يهتم بالمال، وإن جاء فشكر الله عليه وأدى ما يجب، وإن ذهب لا يهتم به. لكن طبيعة الإنسان من حيث هو كما وصفه الله عز وجل في هاتين الآيتين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يقينا شر أنفسنا، إنه على كل شيء قدير. والآن نبدأ بالأسئلة من اليمين، وكل واحد له سؤال واحد ولا تعليق على السؤال، بمعنى أن الجواب يكفي ما في تعليق.
فضيلة الشيخ، لقد ظهر من بعض المصلين حركة جديدة في الصلاة ما كانت تفعل من قبل، فعند بعض كبار السن إذا هوى أحد من السجود اعتمد على يديه أولا، ولكن بوضع ظاهر أصابعه كأنه يعجن، أي على ظهر ثلاثة أصابع منها، وكذا إذا قام من السجدة الثانية. وأما البعض الآخر من هؤلاء المصلين فإنه إذا قام من الجلوس الوسط أو من جلسة الاستراحة وضع كذلك ظاهر أصابع يديه، يعتمد على يديه ثم يرفع يديه ويضعهما على ركبتيه ويعتمد على ركبتيه في القيام، فما حكم هذه الحركات الزائدة في الصلاة؟
المشروع للإنسان أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ذكر مالك بن حويرة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم يقم حتى يستوي قاعدا، يعني يجلس في الركعة الأولى ثم يقوم للثانية، ويجلس في الركعة الثالثة ثم يقوم للرابعة. وهذه الجلسة سماها العلماء جلسة الاستراحة. ومالك بن حويرث أيضا ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن يقوم اعتمد على يديه، ولكن هل هو كصفة العاجل أم لا؟ هذا ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك. وقد أنكر النووي رحمه الله في المجموع صحة هذا الحديث، أي أنه يقوم كالعاجل، وبعض المتأخرين صححه. وعلى كل، فالذي يظهر من حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يجلس لأنه كبر وأخذه اللحم، فكان لا يستطيع النهوض تماما من السجود إلى القيام، فكان يجلس ثم إذا أراد أن ينهض ويقوم اعتمد على يديه ليكون ذلك أسهل له. هذا هو الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان القول الراجح في هذه الجلسة، أعني جلسة الاستراحة التي يسميها العلماء جلسة الاستراحة، أنه إن احتاج إليها لكبر أو ثقل أو مرض أو ألم في ركبتيه أو ما أشبه ذلك فليجلس، ثم إن احتاج أن يعتمد عند القيام على يديه فليعتمد على أي صفة كانت، سواء اعتمد على ظهور الأصابع يعني جمع أصابعه هكذا واعتمد عليها، أو على راحته أو غير ذلك. المهم إذا احتاج إلى الاعتماد فليعتمد، وإن لم يحتج فلا يعتمد. أما الهوي للسجود فالصحيح أن الإنسان يبدأ بركبتيه قبل يديه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يضع الإنسان يديه قبل ركبتيه، حيث قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. ونحن نشاهد البعير إذا برك يقدم يديه، وهذا شيء واضح. وقد فهم بعض العلماء أن المراد بذلك أن لا يقدم ركبتين، وقال إن ركبتي البعير في يديه، فإذا قدم ركبتيه عند السجود فقد برك كما يبرك البعير. وهذا الفهم فيه نظر. وجه النظر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. لو قال على ما يبرك قلنا لا تبرك على الركبتين، بل قال فلا يبرك كما يبرك. فالنهي عن الكيفية والهيئة وعليه، فيكون الرجل إذا قدم يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير. فإن قال قائل يؤيد الفهم الأول أن في هذا الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، فالجواب عن هذا أن هذه الجملة لا تصح، لأنها لا تتلاءم مع أول الحديث، بل هي منقلبة على الراوي، كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وعلى هذا فالسجود يكون على الركبتين. فإن احتاج الإنسان إلى أن يضع يديه قبل ركبتين كما لو كان يشق عليه فلا بأس يضع اليدين قبل ركبتين.
الحرز الجديد أنا أقول عليها هو جالس هكذا،
نعم،
يريد أن يقوم وضع يديه هكذا،
نعم نعم، هو هكذا.
ثم
قام
يديه.
ثم قام
يديه. لا يقوم
يضع يديه مرة ثانية على فخذيه،
نعم.
لا هذه ما لها أصل، هذه ليس لها أصل. يعني كونه يهتم إذا أراد أن ينهض من التشهد الأول أو من التشهد الأول يضع يديه على الأرض يعتمد عليها، ثم إذا وضع يديه رفع ثم اعتمد على ركبتيه، هذه ليس لها أصل ولا أعلمها واردة في الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله وحفظكم، ما رأيكم في الشاعر الذي يقول في الأغنية التي تذاع الله البادي ثم اجد بلادي، هل في هذا البيت شيء؟
الله البادي
ثم اجد بلادي
ثم اجد بلادي، هنا لا أرى في هذا البيت شيء. إذا قال الله البادي يعني الله قبل كل شيء، وهذا يشمل الدين، لأن الدين من حق الله. فإذا قال الله البادي يعني الله وشريعته وما يجب الإيمان به وما يجب العمل به قبل كل شيء، ثم بعد ذلك البلاد، هذا ليس فيه شيء. لكني أقول إن الواجب أن الإنسان لا يتعصب لبلده لأنها بلده، فالمهاجرون هاجروا من بلادهم من مكة أفضل بقاع الأرض، وتركوا ديار أهلهم وأموالهم ابتغاء مرضات الله، ولم يتعصبوا للبلد. لكن من تعصب لبلده لأنها بلد إسلامي لا لأنه ولد فيها وعاش فيها فهذا لا بأس به. وأما من تعصب للبلد لأنها بلده فهذا فيه شيء من حمية الجاهلية. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الإمام منع الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى؟
ليس للإمام أن يمنع الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى، فإن فعل ذلك فإن هذا أخشى أن يكون معارضة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقامة الجماعة الثانية بعد الأولى إذا كان لعذر، يعني لم يتقصد المتخلفون أن يقيموا جماعة ثانية، لكن دخلوا ووجدوا الجماعة قد صلوا فيصلون جماعة، هذا هو السنة. فإن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصحابه فقال ألا رجل يقوم فيتصدق على هذا، فقام رجل فصلى معه، وهذه إقامة جماعة بعد جماعة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فالذي قال فيه الرسول أزكى ننهى عنه أو نمنع منه، فعلى هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يمنع المسلمين مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وندب إليه وحث عليه. أما لو اتخذ هذا عادة بأن كان هذا المسجد يصلي فيه هذا الإمام، ثم إذا فرغ الإمام جاء إمام ثاني وصلى، فهذا بدعة لا شك فيه، ولا ينهى عنه الإمام الأول، وإنما يتولى النهي عنه المسؤولون في إدارة الأوقاف أو في شؤون المساجد.
فضيلة الشيخ، الرسوم التي تؤخذ بتجديد الاستمارة أو الرخصة هل تعتبر من الضرائب؟
اي نعم، كل شيء يؤخذ بلا حق فهو من الضرائب وهو محرم، ولا يحل للإنسان أن يأخذ مال أخيه بغير حق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. ولكن على المسلم السمع والطاعة، وأن يسمع لولاة الأمور ويطيع ولاة الأمور، وإذا طلبوا شيئا على هذه الأشياء، إذا طلبوا مالا على هذه الأشياء سلمه لهم، ثم إن كان له حق فسيجده أمامه، وإن كان ليس له حق فقد أخذ منه حق. أقول إذا كان له حق فسيجد أمامه، وإن لم يكن له حق بأن كان الذي أخذ منه على وجه العدل فليس له حق. والمهم أن الواجب علينا السمع والطاعة لولاة الأمور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولا يجوز أن نتخذ من مثل هذه الأمور وسيلة إلى القدح في ولاة الأمور، سبهم في المجالس وما أشبه ذلك. نقول: نصبر، وما لا ندركه في الدنيا ندركه في الآخرة.
يا شيخ، بالنسبة من استطاع التحايل،
اسمع وأطع كما قال الرسول، اسمع وأطع. نعم.
هذه امرأة تسأل يا شيخ، امرأة أسقطت من شهر من بداية حملها.
نعم.
من بداية حملها.
نعم.
فهل تصلي في حيث أن الدم اللي يخرج منها يستمر، قد يستمر 15 يوم أو 20 يوم؟ أنا قرأت فتوى لكم في إحدى الكتب تقول إن هذا الدم الذي يخرج اللي هو قبل إتمام الأربع شهور، اللي هو قبل تمام الجنين، يعتبر دم فساد، وأن المرأة تصلي في هذا وأنها لها حق الجمع في هذا، فما رأي فضيلتك؟
أي هذا رأي، ما هو ما قرأت؟ يعني إذا أسقطت المرأة الحامل لمدة شهر أو شهرين فإن هذا الدم دم فساد، لا يمنعها من صلاة ولا صيام ولا معاشرة زوج، ولها أن تجمع بين الصلاتين إذا شق عليها أن تتوضأ لكل صلاة. والقاعدة في ذلك عند أكثر العلماء أن المرأة إذا أسقطت جنينا فإن كان قد تبين فيه خلق الإنسان فالدم دم نفاس، يعني إن كان قد تبين رأسه ويداه ورجلاه فالدم دم نفاس، وإلا فليس دم نفاس بل هو دم فساد. وأقل ما يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان 80 يوما، ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. هذه المضغة بين الله تعالى في القرآن أنها تكون مخلقة وغير مخلقة. إذن قبل 80 يوما لا يمكن أن يكون الدم دم نفاس. لماذا؟ عجيب، لأنه لم يكن مضغة حتى الآن، هو أعلق. بعد 80 يوما صار مضغة. هذه المضغة قد تخلق وقد لا تخلق، لكن إذا بلغت 90 يوما فالغالب أنها تكون مخلقة. الغالب أنه إذا بلغت 90 يوما تكون مخلقة. نعم، أفهمت الآن؟
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل رؤية الله عز وجل في المنام جائزة أم لا؟
أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأقول إنه ليس من السنة أن تسلم عند السؤال، لأن الصحابة يجلسون مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيسألونه بدون سلام، السلام على القادم أو الملاقي. أما ما يتعلق بالجواب على السؤال فرؤية الله تعالى في الدنيا يقظة غير ممكنة، لا تمكن. والدليل على ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أفضل الرسل وهو أحد أولي العزم الخمسة قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل أمام موسى وهو يشاهد، فخر موسى صعقا، غشي عليه لأنه شاهد شيئا لا تتحمله نفسه. فلما أفاء قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، فتاب إلى الله من هذا السؤال، لأنه سؤال ما لا يمكن. وسؤال الله ما لا يمكن من الاعتداء في الدعاء. والله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فتاب إلى الله. فرؤية الله في الدنيا لا يمكن في اليقظة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج لم يرى ربه، وقد سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي لفظ نور أنا أراه، يعني بيني وبينه حجب عظيمة من النور. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل محتجب بالنور، فقال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني بهاؤه وعظمته لو كشف هذا النور اللي بينه وبين الخلق احترق الخلق كله، لأن بصره ينتهي إلى كل شيء فيحترق كل شيء بهذا النور العظيم. وعلى هذا نقول لا يمكن. أما في المنام فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه في المنام، لكن هل لغيره أن يراه؟ يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله رأى ربه، وذكر بعض العلماء أن ذلك ممكن، فالله أعلم، لا أدري. وأخشى إن فتح الباب تدخل علينا شيوخ الصوفية وغيرهم ويقول البارح رأيت ربي وجلست أنا وإياه وتنادمنا وتناقشنا، ثم يجيب من الخزعبلات التي لا أصل لها. فأرى أن سد الباب هو الأولى. نعم،
بين المسلمين والكفار ثم قتل في هذه المعركة، هل نصفه بأنه شهيد؟
نعم، أولا بارك الله فيك، المقتول في الجهاد لا نقول إنه شهيد، لا نقول إنه شهيد حتى ولو كان بين المسلمين والكفار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من مكلوم يكلم، يعني مجروح يجرح في سبيل الله، إلا إذا كان نعم والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا إذا كان يوم القيامة جاء يتعب دمه جرحه دما اللون للدم والريح للمسك. فقوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله يعني أنه لا علم لنا، لكن نرجو أن يكون شهيدا. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله لا يقال فلان شهيد، وذكر هذا الحديث الذي ذكرته لكم، وذكر صاحب الفتح بن حجر أثرا عن عمر رضي الله عنه قال إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله يعني أن يكون قد غل، ولكن قولوا فلان قتل أو مات في الجهاد أو كلمة نحوها. لكن مع هذا نرجو للإنسان أن يكون شهيدا إذا علمنا صلاح حاله وأنه رجل صالح ولم يقاتل إلا لتكون كلمة الله العليا، فنرجو أن يكون شهيدا. ثم إن قولنا شهيد
اقلب الشريط
بالنسبة لهذا المقتول لا يستفيد منها، لأنه إن كان شهيدا عند الله فهو شهيد سواء قلنا أم لم نقل، وإن لم يكن شهيدا فإنه لا ينفعه قولنا أنه شهيد. نعم هو يعامل ظاهرا، يعامل ظاهرا معاملة الشهداء كما هو معروف ظاهر، لأننا في الدنيا نعامل الإنسان على ظاهره، لكن في الآخرة يعامل الإنسان بما في قلبه.
يعامل على ظاهره
ونشهد لا يعامل يعطى حكم الشهيد في الأحكام، ولكننا لا نشهد له، لا نشهد له. الآن ألسنا نصلي على جنائز المسلمين؟ الآن نصلي عليه على المسلم ونعامل معاملة المسلم، والمسلم مآله الجنة، فهل نشهد لهذا الميت بأنه من أهل الجنة؟ لا، فالمعاملة غير مسألة الشهادة، الشهادة صعبة. نعم
فضيلة الشيخ، رجل يقوم بإمامة المسجد وإقامة الدروس والمواعظ وأهل الحي في حوجة إليه، ولكنه ارتحل نسبة لظروف المعيشة عنهم، فهل عليه شيء؟
نعم، كأنك تقول إن هذا الرجل في حيه لا يقوم أحد مقامه كذا، والناس محتاجون إليه، فعلى هذا يكون تعليمه لهذه الطائفة فرض عين. فإذا ارتحل نظرنا إذا كان هناك ضرورة، فإن كان في البلد فبإمكانه أن يأتي إلى المسجد الذي هو فيه وإن كان في طرف البلد، وإن انتقل إلى بلد آخر فإذا كان للضرورة فلا شيء عليه. مثلا لو كان سافر لطلب الرزق وهو ليس عنده ما يقيته وأهله فلا حرج.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إذا رجل قتل رجلا آخر ورفع الأمر للدولة لكن الدولة أفرجت عن هذا القاتل، فهل لأهل القاتل هل لأهل المقتول أن يأخذوا بالثأر من ذلك القاتل؟
هو الأصل أن الرجل إذا قتل شخصا عمدا عدوانا لا شبهة فيه، الأصل أن الذي يقتله أولياء المقتول، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. لكن العلماء يقولون لا يتولى هذا إلا السلطان يعني رئيس الدولة أو من ينيبه، ومع هذا قالوا إن إذا شاء أولياء المقتول أن إذا شاء أولياء المقتول أن يباشروا القتل بأنفسهم وقالوا للدولة نحن نريد أن نقتله نحن نشفي عليلنا ونروي غليلنا من هذا الرجل، فلهم الحق في هذا. أما إذا أبرأتهم الدولة فليس لهم الحق أن يقتلوه، لأنه يحصل بذلك فوضى، والدولة لا تبرئه إلا بطريق شرعي. هنا ها يعني ما لم تبرئه بحق. أنا أخشى أننا لو قلنا أن لهم أن يقتلوه وهو في الحقيقة غير معصوم الدم، الآن دمه هدر، أخشى إذا قلنا بذلك يحصل فتنة. فالواجب أن ينظروا للمصلحة، إذا كان يخشى فتنة أن يكون من قبيلة ثم تثور القبيلة على هذه القبيلة ويحصل الدماء، المهم ينظرون لما هو أصلح. نعم.
يا الشيخ أحفظكم الله، أشهد الله أني أحبكم فيه، ما رأيكم في من يقول في موضوع إقامة الجماعة الثانية، ما رأيكم في من يقول في موضوع إقامة الجماعة الثانية في حديث على رجل يتصدق على هذا، أن هذا الحديث فيه متصدق ومتصدق عليه، ولدين تأخر عن الصلاة وقام جماعة ثانية ليس فيهما متصدق، وأن فإذا لا تقام الجماعة الثانية لأن الأصل في العبادة المنع. أفيدونا جزاكم الله خير.
من قال أن الأصل في إقامة الجماعة المنع؟ أي حديث يدل على أن هذا ممنوع؟ هل ما خالف نقول هات. هل جاء عن رسول الله حرف واحد يقول لا تعيد الجماعة؟ ما جاء. ثم إذا كان الرسول أمر واحد يقوم ومصلي مؤدين الواجب عليه يصلي مع هذا، كيف اللي ما أدى الواجب؟ لأن الآن نقول إذا دخل اثنين بيصلوا فاتم الجماعة، نقول أنت الآن مطالب بالجماعة وأنت الثاني مطالب بالجماعة، فإذا كان الرسول أقام من لم يطالب بالجماعة أن يصلي مع هذا، فكيف نقول لمن تلزمه الجماعة لا تصلي جماعة؟ هذا قياس منقلب. وأما تسميته هي صدقة فنعم، لأن الرجل اللي بيقوم معه قد أدى الواجب عليه، فصلاته الثانية تكون صدقة، فهي صدقة بالنسبة لأنه أدى ما وجب عليه. لكن لو كان إقامة الجماعة ممنوعا ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، لأن الصدقة التي تستلزم فعل المحرم هي صدقة ولا حرام؟ واضح، لا يمكن أن نفعل مستحبا لانتهاك محرم لو كان محرما. فالمهم أنهم يعني هذا تعليل لا شك أنه عليل، بل أقول أنه تعليل ميت ما له روح إطلاقا، لكنهم استدلوا بأن ابن مسعود جاء مع أصحابه يوما وقد فاتتهم الصلاة فانصرف وصلى في بيته. عرفت؟ هل فعل ابن مسعود حجة مع وجود السنة؟ لا، هذه واحدة. ثانيا، هل ابن مسعود رضي الله عنه رجع إلى بيته وصلى لأن الصلاة الثانية لا تقام في المسجد أو لسبب آخر؟ ما ندري، ربما يكون ابن مسعود رضي الله عنه خاف أن يقيم الجماعة الثانية وهو من أصحاب الرسول أن يقتدي به الناس وأن يتهاون ويقول هذا ابن مسعود رضي الله عنه تفوته الجماعة، إذن نحن من باب أولى. ربما كان ابن مسعود رضي الله عنه انصرف إلى بيته يخشى أن يكون في قلب الإمام إمام المسجد شيء، فيقول الإمام ابن مسعود تأخر ليصلي بأصحابه لأنه يكرهني مثلا، فيقع في قلبه شيء. خاف ابن مسعود أن لا يقع في قلب الإمام شيء لأنه يعرف ابن مسعود مثلا ولا بينه وبينه شيء، لكن غير ابن مسعود يقول ابن مسعود تخلف عن هذا الإمام لأن هذا الإمام فيه شيء. ابن مسعود رضي الله عنه فعله ما ندري وش السبب، وإذا كنا لا ندري ما السبب دخل المسألة الاحتمال، والعلماء يقولون إن الدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال. ولكن كما قلت لكم أولا عندنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإقامة الجماعة الثانية في من فاتت، وقال إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وهذا عام، ما قال إلا من دخل مع صاحبه بعد أن انتهى الصلاة. ولهذا أنا أود من طلبة العلم أن لا يأخذ العلم من رجل واحد، أو يعتقد أنه معصوم من الخطأ، ما أن أحد معصوم. لا لو كان أحد معصوما لكان أول من يعصم الصحابة رضي الله عنهم وهم يقع منهم الخطأ. فعلى كل حال الذي نرى أن إقامة الجماعة الثانية أنها من السنة، وأما جعل ذلك أمر راتبا فهذا هو الذي يكون من البدعة. كانوا فيما سبق في المسجد الحرام يصلي أربعة أئمة، مسجد الحرام مسجد مكة، أربعة أئمة: إمام للحنابلة وإمام للشافعية وإمام للمالكية وإمام للحنفية. لكن لما استولى الملك عبد العزيز رحمه الله على مكة وعلى الحجاز ألغى هذا، قال ما يمكن مسجد واحد يكون فيه أربعة أئمة، هذا ما يصير.
هل يكون مس ظاهر الكف بباطنه؟
مس الذكر الصحيح أنه لا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، لحديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو سأله طلق عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال لا. والمس لا بد أن يكون من دون حائل، لأنه إذا كان بحائل لم يكن مسه، لكن مع ذلك نقول الأفضل أن يتوضأ، الأفضل أن يتوضأ. والدليل على هذا حديث بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وهذا هو الجمع بين حديثها وحديث طلق بن علي. لا لا بأس، يعني أثناء مثل رجل توضأ ثم تروس وفي أثناء تروسه مس ذكره، نقول لا حرج، لا حرج عليه ولا يجب عليه إعادة الوضوء. كذلك لو كان الرجل توضأ ثم لما أراد أن يربط سرواله مس ذكره أيضا لا يضر ولا ينتقض الوضوء بذلك. نعم الوسط. نعم.
فضيلة الشيخ، المعهود عن السلف أنهم يفسرون المعية بالعلم، فيقولون في مثل قوله تعالى وهو معكم قالوا أي بعلمه، وتفسيرهم المعية بالعلم إنما كان لقرينة السياق والسباق، كما سئل علي بن المديني عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة فقال اقرأ ما قبله ألم ترى أن الله يعلم. السؤال كيف نوفق بين ما قاله السلف وما قاله شيخ الإسلام في أن المعية حقيقية؟
نعم. الواقع أنه لا 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 منافاة بين القولين، لأن السلف فسروها بلازمها، فإن من لازم المعية أن يكون عالما بالخلق، سامعا لهم، مبصرا لهم، له السلطان عليهم، كل ما تتضمنه الربوبية داخل في قوله وهو معكم. وتفسير الكلام باللازم لا بأس به، لا سيما وأنه فيما سبق كان قد فشى مذهب الجهمية الحلولية الذين يقولون إن الله معنا بذاته فيما كان في الأرض، ولهذا قال عبد الله المبارك ولا نقول إنه ها هنا في الأرض، يعني كما تقول الجهمية. ومن المعلوم أن عامة الناس لا يتصورون معنى المعية حقيقة مع علو الله عز وجل، فكان أقرب ما يكون لأفهامهم أن يقال إنها هي العلم وكذلك السمع والبصر وما أشبه ذلك، والتفسير باللازم لا بأس به.
وكانت الحاجة تدعو إلى أنه يبين أنها حقيقية ثم يذكر اللازم
والمقتضى، لا، لأن العام ما يعرفون، وكما وقلت لك إن شاء مثل الجهمية هناك، لو قلت مثلا العامي قد شاع عنده مذهب الجهمية أن الله بذاته في الأرض وقلت معنا حقا، وش بيفهم؟ لا يفهم أنه في الأرض، يعني في الأرض، لكن إذا قلت معنا يعني يعلمنا، واللي يعلم كأنه معك، الذي يعلمك كأنه معك، يسمعنا والذي يسمعك كأنه معك، يبصرنا الذي يبصرك كأنه معك. فلهذا فسروها باللازم، وإلا فقد احتج الأشاعرة وغيره من المعطلة على أهل السنة، قالوا كيف تقول وهو معكم تقول وهو يعلمكم؟ قل هو معنا وهو في السماء ولا مانع، لأن الله تعالى محيط بكل شيء، السماوات السبع والأرضين السبع كلها في كف الرحمن كأنها خرجلة في كف أحدنا. ولا مانع من أن يكون الشيء معك وهو في السماء. وقد ضرب شيخ الإسلام رحمه الله مثلا لذلك في العقيدة الوسطية وفي الفتح الحموية بأن العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، أو ما زلنا نسير والنجم الفلاني معنا. ومعلوم أن القمر في السماء وكذلك النجم. فهذه عبارة يعني عبارة عربية معروفة. هنا
شيخ أحسن الله إليك، ما هو تعريف البدعة؟ وهل ما خالف الكتاب والسنة يسمى بدعة حسنة؟
نعم.
يعني شيخ الإسلام يقول ما خالف ما لم ما خالف الكتاب فهو بدعة، وما لم يخالف أو ما لم يعلم أنه خالف فقد لا يسمى بدعة.
نعم.
لأننا نجد بعض الجماعات يغلون مثلا في الأذكار، يعني في أذكار معينة مثلا في الصباح أو في المساء فيزيدون في هذه الأذكار، فهل هذه تسمى بدعة؟
ضابط البدعة بارك الله فيك أن يتعبد الإنسان لله بما لم يشرعه الله، هذا ضابط، لا أن يفعل ما لم يشرعه الله. أن يتعبد، فالبدعة تتعلق بالعبادة، غير العبادة ما لها تعلق فيها. فإذا تعبد الإنسان لله بما لم يشرعه من عقيدة أو قول أو فعل قلنا هذه بدعة. أما إذا كان من أمور غير التعبدية فابتدع ما شئت، ولا أحد يقول هذه بدعة. ولهذا الآن عندنا ابتداعات كثيرة في الأمور العادية، أليس كذلك؟ أن نكتب بالكمبيوتر الآن بالآلة الكاتبة ونسجل في المسجل، هذا ما هو معروف في عهد الصحابة، لكن هذا ما هو بتعبد، ليس تعبدا ولكن من الأمور العادية والوسائل. أما التعبد لله مثل الذين يتعبدون لله تعالى بتنزيهه عن صفاته التي وصف الله بها نفسه، هؤلاء مبتدعة. يتعبدون لله تعالى بإثبات المثيل له، وقلنا نحن نؤمن بالصفات على أنها مماثلة لصفاتنا، هؤلاء مبتدعة أيضا. فالضابط في البدعة إذن ما هو؟ التعبد لله بما لم يشرعه الله من عقيدة أو قول أو عمل، سواء كان في أصل العبادة أو في كيفيتها. فلو أتى مثلا أن الجماعة صلوا ثم قالوا سنذكر الله عز وجل أذكر الصلوات جميعا، يقول جميعا سبحان الله جميع، الحمد لله جميع، الله أكبر جميع، قلنا هذه بدعة. بدعة بإيش؟ بأصل العبادة ولا بكيفيتها؟ بكيفيتها. هنا عندك
حكم من وجد مالا فغلب على ظنه أنه مغصوب ولم يعرف صاحبه حتى يعيده إليه.
نعم، بأي شيء غلب على ظنه أنه مغصوب؟
قرائن يعلمها يعني أن هذا المال مغصوب.
ألا يمكن أن يكون صاحبه باعه؟ لأنه ربما يكون من القرائن عنده أنه عارف أن هذا المال لفلان، يمكن يكون باعه. على كل حال نجيب على هذا، إذا وجد الإنسان مالا لقطة يعني وغلب على ظنه أنه مغصوب، نقول ابحث عن صاحبه ولا تجعل ظنك يغلب على أنه مغصوب، اجعل ظنك يغلب على أنه ضايع من صاحبه. نعم لو رأيته بيد واحد وغلب على ظنك مغصوب هذا شيء آخر، لكن لقطة ليش تحملها على أنها مغصوبة؟ احملها على أنها ضائعة من صاحبها. وابحث عن صاحبها. وبهذه المناسبة وجدنا ساعة على الدولاب اللي عندنا هذا هك المسجل مكبر الصوت، فمن هي له فليرشدنا فليأخذها. أو أحد أنت تعرف شيء يا موسى؟ ليش أجل كانك أشرت أنك عالمي؟
لا شيخ نفتح عشان في رطوبة.
طيب ما المهم بارك الله فيك، إذا وجدت لقطة فأنشدها سنة كاملة، سنة كاملة، إن جاء صاحبها وإلا فهي لك. هنا. كيف تيقن المغصوب يا وجد في الأرض شو تيقن المغصوب؟ ها؟ وش يديه انه لص ضايع ما هي بيد احد. انا سالته هي بيد انسان يمكن يغلب عليه انه مغصوب.
قال المصلين عن صلاه المغرب فوجدوا الامام هم الى صلاه العشاء، فهل يصلون جماعه ام يدخلون مع الامام، وكيف يكون وضع حالهم يعني في الصلاه؟ جزاك الله خير.
نعم، الصحيح ان الانسان اذا جاء والامام في صلاه العشاء سواء كان معه جماعة أم لم يكن أنه يدخل مع الإمام بنية المغرب، ولا يضر أن تختلف نية الإمام والمأموم لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن دخلوا معه في الركعة الثانية سلموا معه، لأنهم يكونوا صلوا كم؟ ثلاثا. ولا يضر أن يكونوا جلسوا في الركعة الأولى، وإن دخلوا معه في أول ركعة فإذا قام إلى الرابعة جلسوا وسلموا، تشهدوا وسلموا، ثم دخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء. هذا القول أحسن الأقوال. القول الثاني في المسألة أن يدخلوا معه بنية العشاء ويصلون بعده ويصلوا بعده المغرب. القول الثالث أن يصلوا وحدهم صلاة المغرب ثم يدخل معه فيما بقي من صلاة العشاء. القولان الأخيران فيهما محذور، أما الأول فمحذوره فوات الترتيب حيث قدم صلاة العشاء على صلاة المغرب، وأما الثاني فمحذوره إقامة جماعتين في مسجد واحد في آن واحد، وهذا تفريق للأمة. الأول القول الأول الذي ذكرنا أنه الصحيح فيه محذور، وهو إيش؟ لا الاختلاف ما هو محذور، لكن تسليمهم قبل أن يسلم إمامهم يعني انفراده، وهذا ليس فيه محذور لأنه ورد انفراد المأموم عن الإمام في مواضع من السنة، منها صلاة الكسوف، منها صلاة الخوف، فإن الإمام يصلي بهم ركعة ثم يتمون لأنفسهم وينصرفون. ومنها قصة الرجل الذي دخل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما بدأ بسورة البقرة أو سورة نحوها انفصل عنه ولم يكمل معه. ومنها أن العلماء قالوا لو أن الإنسان في أثناء الصلاة وهو مأموم ثارت عليه الريح الغازات أو احتاج إلى نقض الوضوء ببول أو غائط فإنه لا بأس أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته وينصرف. فصارت الأقوال كم؟ الأقوال ثلاثة، أحسنها أن يدخل الناس مع الإمام في صلاة العشاء وينونهم صلاة المغرب، ثم إن دخلوا في الركعة الثانية سلموا معه، وإن دخلوا في الركعة الأولى فإذا قام إلى الرابعة جلسوا وتشهدوا وسلموا ثم دخلوا مع الإمام في بقية العشاء.
أحد الأخوة المقيمين في جدة بطبيعة العمل العسكري انتقل إلى الرياض ومكث 3 سنين، فهو يأتي إلى جدة يعتمر، فله تقريبا 20 عمرات وحجتين، فهو أحيانا ينوي أنه سيعتمر من الرياض ويأتي إلى جدة ثم لا يحرم من الميقات، وأحيانا يعني لا يكون بالقصد أنه سيعتمر فيأتي إلى جدة ثم بعد ذلك يعني ينوي العمرة.
نعم.
ثم بعد ذلك انتقل إلى الأحساء وأيضا جلس مكث فيها سنة، وهو لا يدري أنه يحرم من الميقات، ظنا منه أنه لا شيء فيه، فما حكم عمرات وحجتي وهل عليه شيء في ذلك؟ بارك الله.
أما العمرات والحجة فهي صحيحة، غاية ما هنالك أن العمرة التي أحرم فيها من غير الميقات وقد تجاوز الميقات وهو ينوي العمرة فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء مع القدرة، وأما مع العجز فلا شيء عليه، وكذلك يقال في الحج إن كان لم يحرم إلا من جدة. أما لو كان تجاوز الميقات وهو لا ينوي العمرة أو متردد هل يعتمر أو لا، ثم لما وصل إلى جدة أنشأ النية، فهذا يحرم من جدة ولا شيء عليه. ما يخالف، هذا يبني على اليقين، يبني على اليقين وهو الأقل، فإذا قدر أنه ترك الإحرام من الميقات 10 مرات أو 8 مرات جعله 8 مرات. أي نعم، في مكة وتوزع الفقراء، هذا مع القدرة، وأما مع عدم القدرة فلا شيء عليه. بعده.
رجل رضع من زوجة أخيه رضاع محرم 5 رضاعات محرم، هل يجوز للأخ من النسب الأب من الرضاع أن يسلم على زوجة الأخ هذا الرضاع؟
كيف؟
رجل رضع من زوجة أخيه.
نعم. رضاعا كاملا. نعم.
هل يجوز تزوج هذا الرجل الراضع، هل يجوز للأخ من النسب الأب من الرضاع أن يسلم على زوجة أخيه وابنه من الرضاع؟
نعم. يعني يقول هل زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب؟ ما يهم أخو، ما تهتر. معلوم أن زوجة الأب من زوجة الابن من النسب محرم لأبيه، أليس كذلك؟ طيب، زوجة الابن من الرضاع ولو كان أبوه من الرضاع أخا له، هذه فيها خلاف بين العلماء، فأكثر العلماء على أن زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب، يعني أنها محرم لأبيه من الرضاع وتكشف له لأنها محرم. واختار شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية أنها ليست بمحرم، وكل منهم استدل بحديث بالحديث نفسه، الذين قالوا إن زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وشيخ الإسلام رحمه الله الذي قال إن زوجة الابن من الرضاع ليست كزوجة الابن من النسب وأنها ليست محرما لأبيه من الرضاع وأنه يجب عليها أن تحتجب عنه ولا يجوز أن يخلو بها، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، واستدل بقول الله تعالى وحلال وابنائكم الذين من أصلابكم. أيهم في نظركم أقرب؟ ها؟ كيف يكون أقرب وزوجة ابنه من النسب حرام؟ إذن زوجة ابنه من الرضاع حرام، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. طيب نشوف ما بعد وصلناها، نقول نسأل زوجة الابن هي حرام على أبيه من النسب ولا حرام من الصهر؟ من الصهر، ليس بينه وبين أبيه نسب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرأى ما يحرم من النسب. وزوجة ابنك ليست حراما عليك من جهة النسب، لكن حرام عليك بالصهر، لأنه لا نسب بينك وبينها. ولهذا كان رأي الشيخ الإسلام رحمه الله عندي هو الراجح، وأن زوجة الابن من الرضاع وكذلك زوجة الابن الرضاع ليست محرما. طيب، أما الآية التي استدل بها الشيخ أيضا، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فجمهور العلماء الذين يقولون إن زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب يقولون هذه الآية قيدت احترازا من ابن التبني، احترازا من ابن التبني، فنقول إن ابن التبني ليس ابنا حتى يحترز منه، فهو غير داخل بالبنوة إطلاقا حتى يؤتى بقيد يخرجه. فالصحيح ماذا عندي ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الموعد اللي بيني وبينكم أذان الظهر. نعم نعم.
أيها الإخوة،
كيف
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متقبلة.
طيب، ناخذ سؤالك فقط.
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.